منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر الشيخ رحمه الله بما سبب أن من شروط النكاح عدم الموانع بأحد الزوجين، يعني خلو أحد الزوجين من الموانع، ومن الموانع أن تكون هذه الزوجة من المحرمات التي يحرم نكاحها. ذكر هذا الباب وعقده ليبين من هن المحرمات في النكاح، حتى يتجنب المسلم نكاح من كانت تحرم عليه، سواء كانت تحرم على التأبيد أو كان تحريمها إلى أمد. سيأتي تفصيل ذلك. نعم.
قال: وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقة وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهم، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه.
نعم. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، فالأم أو أم الأم أو إلى أم الأب كذلك وإن علون، هؤلاء كلهم محرمات إلى الأبد. وكذلك البنات وإن نزل، البنت وبناتها وبنت الابن وبنات البنت، كل هؤلاء محرمات. والأخوات مطلقا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وبناتهن بنات الأخوات أيضا، بنت الأخت الشقيقة أو بنت الأخت لأب أو بنت الأخت لأم يحرمن أيضا، وهكذا بنات الإخوة، الإخوة بناتهن لهؤلاء الإخوة سواء أشقاء أو الأب أو من الأم، بناتهن يحرمن أيضا على الرجل أن يتزوج بهن، وهكذا العمات والخالات له أو لأحد أصوله، عمة الأبي أو عمة الأم، خالة الأب أو خالة الأم وإن علوا، كلهن يعتبرن ويعدن من المحرمات. وسبع من الرضاع نظير المذكورات، لأنه كما في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد ذكرهم الله عز وجل كما في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا يشمل وإن علون، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذا يشمل وإن نزلن أيضا، وأخواتكم، وهذا يشمل أخوات مطلقا كما سبق، وعماتكم عمته أو عمة أحد أصوله، وخالاتكم كذلك، وهؤلاء هم وخالاتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء هم سبع المحرمات من النسب، ومن كانت مثلهن من الرضاع فهي أيضا تكون محرمة، أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر الله بعد ذلك المحرمات بالصهر بالمصاهرة، هذا قوله عز وجل: و أم بنات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهات وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم اللاتي
دخلتم بهن
وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وأمهات نسائكم وربائكم من نسائكم التي دخلتم بهن، وبنات الأخ طبعا الربيبة الأربع المصاهرة، هؤلاء هم أولا أمهات الزوجة وأمهات نسائكم، وإن علوا أم الزوجة أو أم أبيها أو أم أمها أو أم أم أبيها إلى وإن علوا، هم أيضا محرمات. وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فأمهات بنات الزوجات، بنات الزوجات لا يحرمن إلا إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها. وربائب الذي فجركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كذلك زوجات الآباء، كما قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وهكذا زوجات الأبناء، وهكذا زوجات الأبناء كما ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء. نعم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم.
وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين أختين.
نعم وصل.
ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع.
لا 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 لا، مع قوله تعالى:
وأن تجمعوا بين الأختين.
إذن وأما المحرمات إلى أمد، على القسم الثاني، المحرمات إلى أمد يعني التحريم ليس مؤقت، وإنما طال أنها بهذا الوصف، وهن كما ذكرهم الله جل وعلا وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: وأن تجمعوا بين الأختين. فنكاح أخت الزوجة طالما أن هذه الزوجة، أن هذه الزوجة تحت يعني في عصمتك، يجوز لك أن تنكح أختها، إلا إذا طلقتها أو ماتت فلك أن تنكح أختها. إذا بانت منه أو ماتت فإن له أن ينكح أختها. أما طالما أن هذه المرأة في عصمته فإنه لا يجوز له أن ينكح. وكذلك لا يجوز له ما دامت في عصمته أن ينكح عمتها ولا خالتها. هكذا دلت النصوص الواضحة من القرآن والسنة. نعم.
ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين.
نعم، لأن الله جل وعلا أباح إلا أربع. قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من نسائكم مثنى وثلاث ورباع. فلا يجوز الزيادة على أربع بالنسبة للحر. وأما العبد فلا يجوز له أن يجمع أكثر من زوجتين، لأن العبد على النصف، كما أنه يملك طلقتين فقط والحر يملك ثلاث تطليقات، فكذلك وعلى النصف من الحر. نعم.
وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.
نعم، كما قال الله: والمحصنات من النساء إلا كتاب الله عليكم إلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. فملك اليمين لك أن تتسرى وتطأ مما تملك يمينك ما شئت، ليس لك حد معين في العدد، سواء أربع أو أكثر أو أقل، ليس لك يعني لا يجوز لك أن تطأ ما شئت العدد ما دامت في ملك يمينك. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي.
نعم، إذا أسلم الكافر تحت أختان، كما في حديث الحاكم بن فيروز عن أبيه لما أسلم وعنده أختان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهما. فإذا أسلم وعنده تحته أختان يؤمر بمباركة واحدة منهم، لأنه لا يجوز له أن يبقى جامعا بين أختين في نكاح، وإنما يختار واحدة منهم. وهكذا إذا أسلم عنده أكثر من أربع زوجات، كما في حديث غيلان بن سلمة الثقفي أنه أسلم عنده 10 نسوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربع ويطلق سائرهن. وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه أسلم عنده 5 زوجات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق واحدة منهن. فهذا أمر مجمع عليه، لا يجوز أن يبقى للرجل أن يتزوج أكثر من أربع ابتداء. فإن كان أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق الزيادة ولا يبقي إلا أربع منهن. نعم.
قال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
المحرمة.
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
نعم، للحديث: لا ينكح أو لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة في حال إحرامها لا يجوز للرجل أن يتزوج بها. وهكذا هو إذا كان هو محرم، لا يجوز له أن يتزوج حال إحرامه. نعم.
والمعتدة من غير حتى يبلغ الكتاب أجله.
نعم، لأن الله جل وعلا يقول: فلا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا بالإجماع لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة وهي ما يعني لا تزال في العدة، وإذا عقد عليها وتزوج فالنكاح باطل، يعني هذا أمر دل على القرآن وأمر إجماع عليه، لا بد من الانتظار حتى تنتهي من عدتها. نعم.
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
الزانية كما قال الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، حرم ذلك على المؤمنين. وكذلك جاء في حديث لا يحل الزاني أو زواج الزاني المجلود كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزاني المعروف بالزنا سواء حد أو لم يحد لا يجوز للمرأة أن تتزوج به، وهكذا الرجل لا يجوز له أن يتزوج بالمرأة المعروفة بالزنا الزاني، لأن هذا من في كلام الله ليس مراد في الخبر فقط، بل هو خبر بمعنى يعني النهي. لكن إذا حصلت التوبة وتحقق توبة هذا الزاني أو الزانية جاز النكاح، جاز أن ينكح إذا زال هذا الوصف، فأصبحت هذه المرأة عفيفة، وهكذا إذا أصبح هذا الرجل عفيفا جاز نكاحه. أما إذا كانت زانية أو كان رجل زاني لا يجوز النكاح، لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بمن هذا حاله. نعم.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها
ويفرق الله عز وجل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. إذا ولحديث رباع لما طلقها ثم نكح عبد الرحمن بن الزبير، ف جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنما معهم لعدة الثوب، فقال تريدين أن ترجعي لي فعلا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. فالله جل وعلا ذكر قال ولا فإن طلقها فلا تحل له، يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة وبانت منه فلا تحل لهذا الزوج الذي طلقها الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا آخر، ولا بد أن يحصل مع هذا النكاح الوطء، ولو لم ينزل على الأصح ولو لم يحصل الإنزال ولو وطأها مراهق، إذا حصل النكاح والإيلاج الفرج ثم طلقها حلت للزوج الأول، وهذا دلت عليه السنة، دلت عليه السنة لا كما قال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك، بشرط أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة، أن يكون نكاح رغبة، نكاح هذا الثاني نكاحها نكاح رغبة. أما إذا نكحها بشرط أن يطلقها حتى تحل الأول أو بدون شرط، لكن كان هذا تواطؤ ونية منه أو تواطؤ منهم جميعا على أنه يتزوجها ويطاعها ثم يطلقها ليحلها للأول فلا يجوز، لأن يعني هذا هو نكاح التحليل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح التحليل، قال لعن الله المحلل والمحلل له، سمي أيضا هذا فيس المستعار. نعم.
ويجوز الجمع بين الأختين
حتى تنكح زوجا غيره. أيوة.
ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها،
لا بد أن يتزوج بهذا الآخر ولا بد أن يحصل الوضع، لا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة لا حيلة، ثم يطلقها الثاني ثم يتركها حتى تنقضي عدتها بعد ذلك للزوج الأول أن ينكحها. نعم.
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن
نعم هذا مسألة حقيقة فيها خلاف أهل العلم. المعروف بالنسبة للنسب لا يجوز الجمع بين أختين من أصل القرآن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم، لكن هل يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ بمعنى إذا كانت له أمتان أختان فهل له أن يطأهما معا، أم أنه لا يجوز قياسا على تحريم نكاح الزوجتين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أنه لا يجوز بناء على أنه كما أنه لا يجوز الجمع الأختين في الزواج فكذلك لا يجوز أن يعني يطأ أختين بملك اليمين بآن واحد، ومنهم من أجاز ذلك ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومشى على هذا الرأي هذا مولى بن سعودي رحمه الله. نعم.
ويجوز ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوع.
أيوة. ولكن
إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.
قال ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني مجرد الملك، يعني يكون مالكا للأختين إذا كانت أمتين، لكن الوضع إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة. كيف يحرمها؟ بإخراجها عن ملكه يبيعها مثلا، أو يزوجها، أو يزوجها بشخص آخر وهي في ملكه، وهي في ملكه بعد الاستغراء. نعم.
والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
نعم. الرضاع المحرم هو ما حصل أولا يكون قبل في الحولين، كما قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحديث إنما الرضاع ما فتت الأمعاء كان قبل الحولين أو كما جاء في الحديث. ولا بد أيضا أن يكون هذا الرضاع 5 رضاعات فأكثر، ما يكون أقل. حديث عائشة 5 رضاعات معلومات يحرم، ثم ترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر 10 رضاعات يحرم، وتوفي وهو في القرآن هذا 10 رضاعات، ثم نسخ، يعني نسخ حكمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر على 5 رضاعات محرمات. والمراد بالرضعة أن يمسك الطفل الثدي بنفسه حتى يتركه، ثم هكذا الثانية لأن تكون 5 رضاعات، فإذا تحقق بال5 رضاعات فإنه يكون رضاعا محرما، أما دون ذلك لا. حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. ولحديث عائشة السابق 5 رضعات هي التي تحرم، فما فهم أن أقل من هذا لا يحرم الرضاع، لا يكون محرما الرضاع. فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضع، هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة يكون ولدا لهذه المرأة، وهكذا أولاده تكون هذه المرأة جدة لهم، وهكذا أولاد أولادي، وهكذا بالنسبة لصاحب اللبن، لهذا زوج المرأة التي أرضعت يعتبر ويعد أبا لهذا الذي ارتضع ولأولاده وأولاد أولاده وهكذا. فينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن. فلو أن زيدا من الناس رضع من فاطمة، وفاطمة هذه زوجها اسمه محمد، فزيد هذا الآن ابن، يكون ابن لفاطمة ولمحمد، لفاطمة ومحمد، وأم هذه المرأة التي رضع منها أمه من الرضاعة، وزوجها يعتبر أبوه من الرضاعة، وجميع أولاد هذه المرأة وأولاد هذا الزوج ولو من امرأة أخرى إخوانا لهذا المرضع، إخوان لهذا المرضع لا العكس. فلو كان زيد عنده إخوة لم يرضعوا من هذه المرأة، إنهم لا يكونوا، يعني لا يكون هؤلاء الإخوة هؤلاء الباقين، لا تكون المرأة أما لهم ولا الزوج أبا لهم ولا أبناء هذه المرأة وهذا الرجل إخوة لهم، فإنما الرضاع فقط ينتشر من جهة المرضعة، وهذا الذي رضعها وأولاده وأولاد أولادي. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الله يسلمك يا شيخ خالد، الله يحفظ. التحريم يكون يعني زي ما الناس رضع من امراه، يعني اولاد المرضعه هذه الاصليين يكون اخوان لهذا الولد.
اولاد ايش؟
اولاد المرضعه يكونون اخوه لهذا المرتضع.
نعم، اخوان سواء من هذه المراه أو حتى أولاد الرجل ولو من مرأة أخرى. زوج المرأة هذه. ولو كان معه امرأة أخرى وعنده منها أولاد. يكونون أيضا إخوة لهذا الذي رضع من هذه المرأة.
لا العكس، يعني إخوة المرتضع هذا الأصليين ما يكون إخوان
إخوته الذين من أمه وأبيه الأصليين، لا دخل لهم ما دام أنهم ما شاركوا بالرضاع. فلا يكونون، يعني لا تكون هذه المرأة أما لهم ولا زوجها أبا لهم ولا إخوانه أولادهم إخوانا لهم.
الله يجزاك خير.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر الشيخ رحمه الله بما سبب أن من شروط النكاح عدم الموانع لأحد الزوجين، يعني خلو أحد الزوجين من الموانع، ومن الموانع أن تكون هذه الزوجة من المحرمات التي يحرم نكاحها، ذكر هذا الباب وعقده ليبين من هن المحرمات في النكاح حتى يتجنب المسلم نكاح من كانت تحرم عليه، سواء كانت تحرم على التأبيد أو كان تحريمها إلى أمد، سيأتي تفصيل ذلك. نعم.
قال: وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقة وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهم، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه.
نعم. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، فالأم أو إلى أم الأب كذلك وإن علون، هؤلاء كلهم محرمات إلى الأبد. وكذلك البنات وإن نزل، البنت وبناتها وبنت الابن وبنات البنت، كل هؤلاء محرمات. والأخوات مطلقا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وبناتهن بنات الأخوات أيضا، بنت الأخت الشقيقة أو بنت الأخت لأب أو بنت الأخت لأم يحرمن أيضا. وهكذا بنات الإخوة، الإخوة بناتهن لهؤلاء الإخوة سواء شقيقة أو لأب أو من الأم، بناتهن يحرمن أيضا على الرجل أن يتزوج بهن. وهكذا العمات والخالات له أو لأحد أصوله، عمة الأب أو عمة الأم، خالة الأب أو خالة الأم وإن علوا، كلهن يعتبرن ويعدن من المحرمات. وسبع من الرضاع نظير المذكورات، لأنه كما في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد ذكرهم الله عز وجل كما في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا يشمل وإن علون، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذا يشمل وإن نزلن أيضا، وأخواتكم، وهذا يشمل أخوات مطلقا كما سبق، وعماتكم عمته أو عمة أحد أصوله، وخالاتكم كذلك، هؤلاء هم وخالاتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء هم سبع المحرمات من النسب. ومن كانت مثلهن من الرضاع فهي أيضا تكون محرمة، أنا أحرم من الرضاع ما أحرم من النسب. ثم ذكر الله عز ذلك المحرمات بالصهر بالمصاهرة، هذا قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم اللاتي
دخلتم بهن
وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وأمهات نسائكم وربائكم من نسائكم التي دخلتم بهن، وبنات الأخ طبعا الربيبة الأربعة المصاهرة، هؤلاء هم أولا أمهات الزوجة وأمهات نسائكم، وإن علوا أم الزوجة أو أم أبيها أو أم أمها أو أم أم أبيها إلى وإن علوا، هم أيضا محرمات. وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فأمهات أو بنات الزوجات، بنات الزوجات لا يحرمن إلا إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها وربائكم الذي حجركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كذلك زوجات الآباء كما قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وهكذا زوجات الأبناء، وهكذا زوجات الأبناء كما ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء: نعم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم.
وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمع بين أختين.
نعم وصل.
ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع.
لا 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 لا، مع قوله تعالى:
وأن تجمع بين الأختين.
إذن وأما المحرمات إلى أمد، هذا القسم الثاني، المحرمات إلى أمد، يعني التحريم ليس مؤقت، فإنما طال أنها بهذا الوصف، وهن كما ذكرهم الله جل وعلا وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يطلب أن تجمع بين الأختين، فنكاح أخت الزوجة طالما أن هذه الزوجة، أن هذه الزوجة تحت يعني في عصمتك، يجوز لك أن تنكح أختها، إلا إذا طلقتها أو ماتت فلك أن تنكح أختها، إذا بانت منه أو ماتت فإن له أن ينكح أختها. أما طالما أن هذه المرأة في عصمته فإنه لا يجوز له أن ينكح، وكذلك لا يجوز له ما دامت في عصمته أن ينكح عمتها ولا خالتها، هكذا دلت النصوص الواضحة من القرآن والسنة. نعم.
ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أيضا، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين.
نعم، لأن الله جل وعلا أباح إلا أربع، قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من نساء متنى وثلاثة وأربع، فلا يجوز الزيادة على أربع بالنسبة للحر. وأما العبد فلا يجوز له أن يجمع أكثر من زوجتين، لأن العبد على النصف، كما أنه يملك طلقتين فقط والحر يملك ثلاث تطليقات، فكذلك هو على النصف من الحر. نعم.
وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.
نعم، كما قال الله: والمحصنات من النساء إلا كتاب الله عليكم إلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. فملك اليمين لك أن تتسرى وتطأ مما تملك يمينك ما شئت، ليس لك حد معين في العدد، سواء أربع أو أكثر أو أقل، ليس لك يعني لا يجوز لك أن تطأ ما شئت العدد ما دام في ملك يمينك. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي.
نعم، إذا أسلم الكافر تحته أختان، كما في حديث ضحاك بن فيروز عن أبيه لما أسلم وعنده أختان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهما، فإذا أسلم وعنده تحته أختان يؤمر بمباركة واحدة منهم، لأنه لا يجوز له أن يبقى جامعا بين أختين في نكاح، وإنما يختار واحدة منهم. وهكذا إذا أسلم عنده أكثر من أربع زوجات، كما في حديث غيلان بن سلمة الثقفي أنه أسلم عنده عشر نسوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربع ويطلق سائرهن. وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه أسلم عنده خمس زوجات، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يطلق واحدة منهن. فهذا أمر مجمع عليه، لا يجوز أن يبقى للرجل أن يتزوج أكثر من أربع ابتداء، فإن كان أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق الزيادة ولا يبقي إلا أربع منهن. نعم.
قال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
المحرمة
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
نعم، للحديث: لا ينكح أو لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة في حال إحرامها لا يجوز للرجل أن يتزوج بها. وهكذا هو إذا كان هو محرم لا يجوز له أن يتزوج حال إحرامه. نعم.
والمعتدة من غير حتى يبلغ الكتاب أجله.
نعم، لأن الله جل وعلا يقول: لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا بالإجماع. لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة وهي ما يعني لا تزال في العدة، وإذا عقد عليها وتزوج فالنكاح باطل. يعني هذا أمر دل على القرآن وأمر إجماع عليه، لا بد من الانتظار حتى تنتهي من عدتها. نعم.
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
الزانية كما قال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. وكذلك جاء في حديث: لا يحل الزاني أو زواج الزاني المجلود، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزاني المعروف بالزنا سواء حد أو لم يحد لا يجوز للمرأة أن تتزوج به، وهكذا الرجل لا يجوز له أن يتزوج بالمرأة المعروفة بالزنا الزاني، لأن هذا من في كلام الله ليس مراد في الخبر فقط، بل هو الخبر بمعنى يعني النهي. لكن إذا حصلت التوبة وتحقق توبة هذا الزاني أو الزانية جاز النكاح، جاز أن ينكح إذا زال هذا الوصف، فأصبحت هذه المرأة عفيفة، وهكذا إذا أصبح هذا الرجل عفيفا جاز نكاحه. أما إذا كانت زانية أو كان رجل زاني لا يجوز النكاح، لا يجوز للمؤمنين أن يتزوج بمن هذا حاله. نعم.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها
ويفرق. الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. إذا ولحت إذرفاع لما طلقها ثم نكح عبد الرحمن بن الزبير، ف جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إنما معهم ذرة في الثوب. فقال: تريدين أن ترجعي لي فأعلى حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. فالله جل وعلا ذكر قال: ولا إن طلقها فلا تحل له، يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة وبانت منه فلا تحل لهذا الزوج الذي طلقها الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا آخر، ولا بد أن يحصل مع هذا النكاح الوطن، ولو لم ينزل على الأصح، ولو لم يحصل الإنزال، ولو وطأها مراهق. إذا حصل النكاح والإيلاج الفرج ثم طلقها حلت للزوج الأول، وهذا دلت عليه السنة، دلت عليه السنة. لا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك، بشرط أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة، أن يكون نكاح رغبة، نكاح هذا الثاني نكاحها نكاح رغبة. أما إذا نكحها بشرط أن يطلقها حتى تحل الأول أو بدون شرط، لكن كان هذا تواطؤ ونية بنية منه أو تواطؤ منهم جميعا على أنه يتزوجها ويطاعها ثم يطلقها ليحلها للأول فلا يجوز، لأن هذا هو نكاح التحليل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح التحليل، قال: لعن الله المحلل والمحلل. لا سمي أيضا هذا فيز المستحاب. نعم.
ويجوز الجمع بين أختين
حتى تنكح زوجا غيره. أيوة.
ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها،
لا بد أن يتزوج بهذا الآخر، ولا بد أن يحصل الوضع، لا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة لا حيلة، ثم يطلقها الثاني ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، بعد ذلك للزوج الأول أن ينكحها. نعم.
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن
نعم هذا مسألة حقيقة فيها خلاف العلم. المعروف بالنسبة للنسب لا يجوز الجمع بين أختين من أصل القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن هل يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ بمعنى إذا كانت له أمتان أختان فهل له أن يطأهما معا، أم أنه لا يجوز قياسا على تحريم نكاح الزوجتين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أنه لا يجوز بناء على أنه كما أنه لا يجوز الجمع الأختين في الزواج، فكذلك لا يجوز أن يعني يطأ أختين بملك اليمين بآن واحد، ومنهم من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومشى على هذا الرأي، هذا مولى ابن سعودي رحمه الله. نعم.
ويجوز ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوع.
أيوة. ولكن
إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.
أيوه. قالوا يجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني مجرد الملك، يعني يكون مالكا للأختين إذا كانت أمتين، لكن الوضع إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة. كيف يحرمها؟ بإخراجها عن ملكه وبيعها مثلا، أو يزوجها، أو يزوجها بشخص آخر وهي في ملكه، وهي في ملكه بعد الاستغراء. نعم.
والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
الرضاع المحرم هو ما حصل أولا يكون قبل في الحولين، كما قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحديث: إنما الرضاع ما فتت الأمعاء، كان قبل الحولين، أو كما جاء في الحديث. ولا بد أيضا أن يكون هذا الرضاع 5 رضاعات فأكثر، ما يكون أقل. حديث عائشة: 5 رضاعات معلومات يحرم. ثم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر 10 رضاعات يحرم، وتوفي وهو في القرآن هذا 10 رضاعات. ثم نسخ، يعني نسخ حكمه، نسخ حكمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر على 5 رضاعات محرمات. والمراد بالرضعة أن يمسك الطفل الثدي بنفسه حتى يتركه، ثم هكذا الثانية لأن تكون 5 رضاعات. فإذا تحقق بال5 رضاعات فإنه يكون رضاعا محرما، أما دون ذلك لا. حديث: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. ولحديث عائشة السابق أو 5 رضاعات هي التي تحرم، فمفهوم أن أقل من هذا لا يحرم الرضاع، لا يكون محرما الرضاع. فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضع. هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة يكون ولدا لهذه المرأة، وهكذا أولاده تكون هذه المرأة جدة لهم، وهكذا أولاد أولادي، وهكذا وهكذا بالنسبة لصاحب اللبن، لهذا زوج المرأة التي أرضعت يعتبر ويعد أبا لهذا الذي ارتضع ولأولاده وأولاد أولاده، وهكذا. فينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن. فلو أن زيدا من الناس رضع من فاطمة، وفاطمة هذه زوجها اسمه محمد، فزيد هذا الآن ابن، يكون ابن لهذه لفاطمة ولمحمد، لفاطمة ومحمد، وأم هذه المرأة التي رضع منها أمه من الرضاعة، وزوجها يعتبر أبوه من الرضاعة، وجميع أولاد هذه المرأة وأولاد هذا الزوج ولو من امرأة أخرى إخوانا لهذا المرضع، إخوان لهذا المرضع لا العكس. فلو كان زيد عنده أخوة، عنده إخوة لم يرضعوا من هذه المرأة، إنهم لا يكونوا، يعني لا يكون هؤلاء الإخوة هؤلاء الباقين لا تكون المرأة أما لهم ولا الزوج أبا لهم ولا أبناء هذه المرأة وهذا الرجل إخوة لهم، فإنما الرضاع فقط ينتشر من جهة المرضعة وهذا الذي رضعها وأولاده وأولاد أولادي. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الله يا شيخ خالد، الله يحفظ. التحريم يكون يعني زي ما الناس رضع من امرأة، يعني أولاد المرضعة هذه الأصليين يكون إخوان لهذا الولد.
أولاد إيش؟
أولاد المرضعة يكونون إخوة لهذا المرتضع.
نعم، إخوان سواء من هذه المرأة أو حتى أولاد الرجل ولو من مرأة أخرى. زوج المرأة هذه. ولو كان معه امرأة أخرى وعنده منها أولاد. يكونون أيضا إخوة لهذا الذي رضع من هذه المرأة.
لا العكس، يعني إخوة المرتضع هذا الأصليين ما يكون إخوان
إخوته الذين من أمه وأبيه الأصليين، لا دخل لهم ما دام أنهم ما شاركوا في الرضاع. فلا يكونون، يعني لا تكون هذه المرأة أما لهم ولا زوجها أبا لهم ولا إخوانه أولادهم إخوانا لهم.
الله يجزاك خير.
الله يجزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.